Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
من مأدبة حيث الفسيفساء تحت كل بيت إلى عمان الحبيبة، رحلة عبر في خضمها الصحراء وتسلح بسكينتها، كتب الشعر أولاً وظل شامخاً فيه كجبل نيبو مخلصاً له وإن كتب غيره، مهندس الطيران طار وحلق في أعالي الرواية العربية حاصداً جائزة البوكر عن روايته الأخيرة دفاتر الوراق بعد تتويجه سابقاً بجائزة كتارا وغيرها من الجوائز التي فتحت أمامه كل الطرق نحو القارئ العربي. في المكتبة معي أنا اعتماد سلام. الشاعر والروائي والإعلامي الأردني والعربي الكبير الأستاذ جلال برجس، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
يا أهلا وسهلا بكم. يا أهلا.
أستاذ جلال، أولا أبارك لك طبعا جائزة البوكر، لا شك أن سيل التبريكات يتواصل منذ إعلان تتويج دفاتر الوراق.
نعم، وهو كذلك. نعم. ربي يبارك فيكم يخليكم، شكرا لكم، شكرا. يعني هذه التبريكات والتهاني هي دلالة مهمة على محبة الكتابة ومحبة الكاتب، وهذا شيء يسعدني ويعني يضيف لي مزيدا من البهجة.
بالنظر للآراء التي نشرت والتي قيلت أيضا في الرواية، سواء من قبل النقاد القراء وأيضا رأي لجنة تحكيم الجائزة، بالنظر إلى كل ذلك أستاذ جلال، ربما كنت تتوقع أن تتوج دفاتر الوراق بالبوكر؟
يعني أنا بتعبير آخر كان لدي أمل في هذه المسألة. يعني كان هناك يعني توقع من الداخل، وهذا التوقع يعني مبني على إيماني العميق بما يعني بما كتبت، وبالتالي هي مرحلة الانتظار إلى أن يعني تتوج رواية ما، وكانت يعني رواية دفاتر الوراق.
وهذه ليست أول جائزة تحصدها في مسيرتك الأدبية أستاذ جلال، أيضا حصلت قبل ذلك على جائزة كتارا عن روايتك أفاعي النار، الآن البوكر وجوائز أخرى. ما الذي يعنيه التتويج أو الجوائز، ما الذي تعنيه لمبدع؟ هناك من يرى أن الجوائز هي مجرد مال يصرف، لكن هناك من يرى أنها محفز واعتراف بمجهود، أنت كيف تراها؟
المال ينتهي، المال لا يبقى على حاله، ينتهي يصرف، لكن يعني الذي يدوم أولا هي تلك الشريحة الكبرى من القراء في العالم العربي والتي بسبب الجائزة تتسع. هذه من يعني من أحد أهم فوائد الجوائز. والمسألة الأخرى أن الجائزة هي تقدير للكتاب وبالتالي أيضا تقدير للكاتب، وهذا يدفع الكاتب يعني إلى مسارات جديدة في الكتابة، إلى تحمل مسؤوليات طبع كبرى فيما يخص الأعمال القادمة، أن تكون على سوية أكثر دقة، لأنه الآن يعني يقرأ يعني بشكل ممتاز، وبالتالي يتردد اسمه ورواياته يعني على الصعيد العربي وعلى الصعيد العالمي.
صحيح.
الجائزة يعني وخاصة الجائزة العالمية للرواية العربية برأيي قد ألقت حجرا في المياه الراكدة، وخلقت طيف واسع من القراء وانتباه شديد إلى الرواية، وباتت الرواية يعني في هذه المرحلة هي ديوان العرب. وأنا أنظر إلى الجوائز من الزاوية الإيجابية، ولها كثير 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 من النتاجات الإيجابية، وأيضا يعني لا يمكننا أن نغفل عن المسارات التي تذهب باتجاه الترجمة، يعني وهي ترجمة جادة بحيث أن تصل الكلمة العربية إلى القارئ الآخر.
نعم.
هذه بالضبط.
طبعا الجوائز تساهم في انتشار العمل أكثر، وكما رأينا مثلا في حالة دفاتر الوراق منذ الآن وحتى قبل إعلانها متوجة بالبوكر، أصبحت لدينا مثلا في المغرب نسخة مغربية تم طبعها هنا في المغرب.
نعم، يعني هذه الطبعات المغاربية في المغرب وفي تونس وفي الجزائر أسعدتني كثيرا، بحيث أن يعني تلك دور النشر المهمة والمحترمة قد طلبت أن يكون لديها يعني طبعة مشتركة، طبعة مغربية مشتركة بين ما بين المؤسسة العربية للدراسة والنشر وما بين تلك الدور، وهذا بالنسبة لي نجاح كبير للرواية، بحيث أن تصل كتبي إلى تلك البلدان التي نحبها، ولي يعني عدد كبير من القراء فيها. هذه المكاسب المهمة يا سيدتي.
طبعا هذا مكسب مهم أستاذ جلال. بالحديث عن الرواية وعن مضمونها، إبراهيم بطل الرواية كما يتضح يجد راحته إن صح التعبير في أوهام القراءة، يتنقل بين شخصيات مجموعة من الكتب والروايات التي عرفها القارئ، من بينها كازيمودو، أحمد عبد الجواد، الدكتور جيفاغو وآخرين. إلى أي درجة يمكن أن ينقذنا المحمول المعرفي في عالم متغير، في منطقة تعيش العديد من الأزمات ويبدو أن هذه الأزمات لا تنتهي ولن تنتهي فيها؟
يعني يا سيدتي، دعينا نتفق أولا على أن القراءة هي الحقيقة الكبرى التي يمكنها أن تطرد الوهم. القراءة حقيقة وليست وهم، وبالتالي يعني إبراهيم الوراق انحاز إلى الحقيقة على طريقته الخاصة، فغرق بالقراءة وغرق بالمحمولات المعرفية التي رفعت منسوب الوعي لديه بشكل عالي جدا. وارتفاع منسوب الوعي في مجتمع يعني فيه الكثير من التناقضات، فيه الكثير من الخسارات، فيه الكثير من الأحلام المشروخة، فيه التطلعات الكبيرة إلى مستقبل مشرق على مختلف الصعد، يحدث شكل آخر من أشكال الأزمة، وهذا ما وقع فيه إبراهيم الوراق، بحيث أنه أصيب بتلك العزلة، ومن خلال هذه العزلة لجأ إلى تقمص شخصيات هذه الروايات. إلى أي مدى يمكن للمحمول المعرفي أن يمنعنا من الذهاب إلى المسارات السلبية؟ هذا يعني هذا مرتبط بطبيعة الأزمة التي حدثتك عنها الآن فيما يخص إبراهيم، حيث ارتفع منسوب الوعي، فبالتالي ذهب إبراهيم إلى المسارات السلبية، ولكن ذهب بحالة من الصراع، دعينا نقول التردد. يعني في داخل إبراهيم صوتان، صوت خير وصوت يعني شرير، يدفعه باتجاه الانتقام من كل من آذى أو هشم البنية العامة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي. البنية المعرفية يمكنها أن تنقذ الإنسان من الذهاب في تلك المسارات السلبية، لكن لا نريد أن يكون إبراهيم هو النموذج، إبراهيم ضحية، ولا نريد للآخرين أن يكونوا ضحية. فمن هنا أنا أطلق يعني هذه الصرخة بأن يتمسك الإنسان بالمحمولات المعرفية، وهذه طبعا بالطبع يعني نجدها في البنى الثقافية العامة.
نعم، لفتني في الرواية أنك أهديتها للقراء، كتبت إهداء جميلا مفاده إلى قراء الذين أفسحوا لكلمتي مكانا في قلوبهم فربحت الخلود، وفي في ذلك رسالة شكر للقارئ وامتنان لاهتمامه. أستاذ جلال،
يا سيدتي، أنا من المتابعين لأرقام يعني الجهات الدولية التي تقول أن منسوب القراءة في العالم العربي متدني، وهذا يثير الإحباط لدى الكثير. صحيح في زمن ما كان هذا المنسوب متدني، لكن الآن نشهد ارتفاعا يعني ملحوظا في نسبة القراء العرب، وهذه النسبة ليست نسبة شكلية، أو دعينا نقول أن هذه القراءة ليست قراءة شكلية. ظهر لدينا طيف من القراء قادر على أن يتعامل مع النص ويشتبك مع النص ويقرأه بكل وعي، فبالتالي في غياب النقد العربي، في غياب حركة النقد العربي التي في معظمها اقتصرت على المعاينات الانطباعية للنص والمعاينات المرتبطة فقط بالعلاقات الشخصية مع الكتاب، تبرز أمامنا طبقة مهمة جدا من القراء. لا أريد أن أقول أنها يعني أخذت دور النقد، لا، ولا أريد أن أقول أنها يعني ملأت هذه الفجوة أو هذه الهوة، لكن على الأقل هذا الطيف من القراء اتخذ مسؤولياته، وبالتالي بات يقرأ بكل وعي. إن عادت حركة النقد العربية إلى مسارها الصحيح وبالتوازي مع وجود هذا الطيف المهم من القراء، أنا بتصوري المستقبل بالنسبة للكتابة سيكون أفضل.
نعم، ويعجبني كثيرا هذا التفاؤل في كلامك أستاذ جلال. طيب، رأيتك هذه الأيام في مجموعة من المقابلات ومعظمها تجريها من مكتبتك، كيف هي علاقتك مع مكتبتك الشخصية أستاذ جلال؟
يعني هي علاقة حميمة، يعني دعينا نقول أنها يعني علاقة العاشق بمعشوقته، وبالتالي هذا العاشق يعني كلما أصابته الدنيا بكثير من الوجع لجأ إلى صدر هذه المعشوقة وشعر بارتياح كبير. أنا في داخل هذه المكتبة في بيتي أترك كل خسارات العالم وراء الباب، أترك كل ما يوجع وراء الباب، وبالتالي ألوذ بهذا المكان وأعيش حياة موازية للحياة التي نعيشها على أرض الواقع، وبالتالي أقرأ. يعني هذه القراءة التي بدأت معي منذ، دعينا نقول منذ الطفولة، وفيما بعد يعني بدأت تتدرج وتصبح أكثر وعيا وأكثر دقة. علاقتي بمكتبتي علاقة وثقة، ولا يمكنني حتى في أحلك الظروف أن تستغني يدي وقلبي وعقلي عن الكتاب.
نعم، وعلاقتك بالكتاب أعتقد بدأت مع البؤساء لفيكتور هيغو، صح؟
نعم صحيح.
نعم. حدثنا صحيح عن تلك الحكاية، عن الكتاب الأول أستاذ جلال.
يعني أنا يا سيدتي ابن قرية، رغم أن يعني حركة العمران الحديثة جعلت هذه القرية تتلاشى على الصعيد البصري وما عدا القرية.
وبالمناسبة يعني أستاذ جلال، قريتك حتى اسمها جميل، قرية حنينة.
نعم، حنينة من الحنين.
نعم اسمها جميل جدا.
نعم وبالتالي يعني في تلك المرحلة نحن كنا نعيش تلك الحالة الفطرية والبساطة، وكان لي عم رحمه الله من الذين درسوا في أوروبا، درس الطب واشتغل في السياسة، وبالتالي كان مثقفا نوعيا، وعاد يعني عاد متزوجا بامرأة أجنبية، وعاد إلى الأردن هنا، وبالتالي كنا في يوم ما نلعب يعني في حول البيت، فيبدو أننا أزعجناه، فبالتالي يعني نادى علي وقال لي أريدك أن تقرأ كتابا اسمه البؤساء. في تلك اللحظة أنا لم أفهم ما الذي يعني هذا الرجل، هل يعني أننا بؤساء وهو القادم من أوروبا رغم أنه يعني ابن هذه القرية، هل هذا يعني استصغارا لنا؟ تشكل لدي تحدي بأن أذهب إلى المكتبة و أستعير يعني كتاب البؤساء وأنا لم أقرأ قبل. يعني أنا في تلك المرحلة أقرأ فقط يعني فروضي المدرسية لا أكثر ولا أقل. فغرقت بكتاب البؤساء ونسيت ما اعتقدته إساءة، وبدأت يعني أحلم بعوالم باريس وأرى تلك الشخصيات التي أتتت الرواية، وأعدت قراءة الرواية لمرتين أو ثلاثة، وصرت في مناماتي وأحلامي يعني أرى تلك العوالم وأحلم بها، إلى درجة أني صعدت على سطح البيت وأنظر يعني بأكثر من اتجاه، هل يمكنني أن أرى يعني أن أرى فرنسا، أن أرى باريس؟ وكان هذا الكتاب الأول في حياتي الذي دفعني فيما بعد للاستغراق الشديد بعوالم الروايات، طبعا فيما بعد قادني إلى قراءات أخرى مختلفة وباتجاهات مختلفة.
نعم، لكن قبل ذلك كان لديك اطلاع إلى حد ما على فنون الرواية لكن بشكل آخر، تحديدا أقصد حكايات الجدة التي كانت تتمتع بمستوى عالي من تقنيات الحكي والقص وأيضا الرواية.
يعني جدتي رحمها الله يعني من النساء اللواتي يتقن فن السرد بطريقة تلقائية يعني غير مباشرة، فحينما يعني تتحدث أو تريد أن تتحدث عن شيء تصف المكان وتصف الزمان وتنتقي الجملة الشعبية المناسبة بحيث يعني أن كل من يسمع وينصت إلى تلك المرأة يكون بتركيز عالي جدا، ويعني هذه الحكاية تجد لها مكانا مهما وعميقا في ذاكرتي. أنا كنت لصيقا بجدتي وبجدي رحمه الله، وبالتالي بطريقة غير مباشرة فهمت ما معنى القرية، ما معنى عوالمها، و يعني حنينة في تلك الفترة كانت قرية قد انتقلت من الفضاء البدوي إلى الفضاء القروي، يعني في تلك الأيام تشهد مرحلة الاستقرار من التنقل إلى الاستقرار، وبالتالي الذهاب إلى الإنتاج وما شابه. فكنا يعني كنا عالقين في تلك المرحلة ما بين مجتمع البداوة ومجتمع القرية، ومن خلال يعني هذه المرحلة الجميلة فهمت كثير من العوالم، وتأتفت روحي بكثير من المفردات التي فيما بعد يعني قادتني إلى تلك المسارات. حينما يعني قرأت تشيخوف مثلا وكل رواد القصة العالمية وحتى العربية، يعني تساءلت يعني هل جدتي يعني قرأت أولئك العمالقة في فن السرد أم من الأصل هم أم هي؟
نعم. ربما لو كان بإمكانها أن تكتب أيضا لا كانت اسما أيضا معروفا في الكتابة.
أنا أراهن على ذلك. نعم.
رحمها الله أستاذ جلال.
أي شيء.
بعدها طبعا عندما تعرفت على الكتب وبدأت تقرأ وأيضا تتقدم في دراستك، هل كنت تضع لنفسك برنامجا محددا للقراءة بانتظام أو كنت تقرأ كل ما تصادفه أمامك؟
الله يا سيدتي، لا، في البداية كانت القراءة عشوائية، يعني رغم أني استغرقت في البداية فقط في قراءة الروايات والمجموعات القصصية، وفيما بعد أصبحت أقرأ يعني في النقد وفي الفلسفة وفي السياسة وفي الفكر وفي كل تلك المناحي. في البداية كانت القراءة عشوائية، لكن في المرحلة التي عملت فيها في الصحراء الوطنية الشرقية، ويعني هي مدة طويلة استمرت إلى يعني 18 عاما، فبالتالي بما أني وجدت كل ذلك الوقت أمامي وضعت لنفسي برنامج وصرت أقرأ يعني بتركيز وببرنامج يعني منظم. بالتأكيد يعني هذا التنظيم قادني إلى مسارات مهمة جدا فيما بعد.
نعم. بخصوص دراستك أستاذ جلال، أنت درست هندسة الطيران لكنك عملت لسنوات طويلة في الصحافة الأردنية قبل أن تعود للعمل في مهنتك الأولى. العمل في الصحافة أستاذ جلال، وطبعا أنت تعرف وكل الزملاء يعرفون، يجعل الواحد قريبا أكثر من الناس، قريبا من حكاياتهم، من همومهم، من أحلامهم، وحتى من الخيبات التي يعيشونها بشكل يومي. العمل الصحفي كيف ساعدك في عملك الأدبي؟
يعني كما قلت حضرتك أنه العمل في الصحافة يجعل الإنسان قريبا من الناس ومن مشاكلهم وهمومهم وكل ما يفكرون به، والفترة التي امتدت يعني أعتقد عامين أو 3 أعوام بالفعل كنت قريبا من الناس على مختلف الأصعدة. يعني عملت يعني في الصحافة، عملت في الشأن الثقافي وفي الشأن السياسي وفي كل هذه الشؤون، وبالتالي تعرفت على جوانب كثيرة يعني ما كان بالإمكان لولا الصحافة أن أتعرف بها وعليها. لكن فيما بعد شعرت بأن الصحافة هاضمة بالنسبة للكاتب، بالنسبة للمبدع، لأني إذا أرخيت العنان لنفسي واستغرقت بها كثيرا سيكون ذلك على حساب كتابتي للرواية أو القصة أو الشعر. اتخذت يعني قرارا صعبا بأني تخليت عنها وعدت إلى عملي الأول، وبالتالي هذا يمكنني من الارتباط بكتابة الرواية والسرد بشكل عام. لكن فيما بعد شعرت بحنين إلى هذا العمل، دعينا نقول الإعلامي، فبالتالي اقتصر الأمر فقط على تقديم برنامج أسبوعي يتحدث عن عما أقرأه أنا من الروايات، برنامج على أثير إذاعة مجمع اللغة العربية الأردني اسمه بيت الرواية.
نعم، بيت الرواية، وهو اسم جميل أيضا كعنوان لبرنامج أستاذ جلال. وكما قلت لك أنا تابعت واحدة من حلقاته وهو جدير بمتابعته. من هندسة الطيران إلى الأدب، العمل الهندسي طبعا يبنى على قوانين، نظريات واستراتيجيات معينة. كيف استثمرت هذه المعرفة أستاذ جلال في عملك الروائي وفي كتاباتك وتحضيرك للكتابة عموما؟
يعني العمل الهندسي أنا استفدت منه كثيرا. كيف يمكنني أن أخطط لكتابة الرواية؟ هناك بعض الروائيين يبدأون بالكتابة مباشرة وينتظرون أن تولد الفكرة على يعني دعينا نقول على أرض الورق، لكني أنا من الذين يخططون مسبقا لكتابة الرواية. هذه يعني هذه التقنية أو هذه الاستراتيجية تعلمتها من الهندسة. وأنت إذا تلاحظين مثلا على سبيل الذكر في القائمة القصيرة لهذه المرة، يعني
كان معك مهندس مدني
عبد المجيد صباطة مهندس وصديقنا صاحب عين حمورابي ولد عبد الله أيضا مهندس، وبالتالي هذه إشارة مهمة من جانبين. أولا الانفصال عن العمل في الجانب الثقافي والاقتصار على متابعته عن بعد يعني يفيد كثيرا في مسألة الكتابة. والمسألة الأخرى ألا وهي القدرة على كيفية التخطيط لكتابة الرواية، وهذا يعني أنا استفدت منه كثيرا بالطبع يعني.
نعم، وتحياتنا للكاتبين عبد المجيد سباطة وأيضا عبد اللطيف ولد عبد الله.
نعم نعم نعم.
أستاذ جلال، طبعا بما أنك اشتغلت في الصحافة فإن نتاجك الأدبي الأول الذي نشر كان في الدوريات وفي الملاحق الثقافية سواء في الأردن أو خارج الأردن، هل تتذكر أول شيء أو أول نص ربما أو قصيدة نشرتها؟
نعم، يعني هي كانت القصيدة الأولى لي والتي نشرت في مجلة أفكار الأردنية. هذا نعم أتذكرها جيدا، وعلى ما أذكر أني قلت فيها: الريح خارج غرفتي تعوي كطفل أضاع الجهات وأقع ينتحب. وبالتالي يعني نعم أنا لن أنسى النص الأول الذي نشر لي، واحتفيت به كثيرا.
نعم.
وفرحت به فرحة عارمة يعني إلى درجة أني يعني كانت لدي رغبة بأن أرسل لكل من أعرفهم نسخة ورقية، ونعم هذا أنا نشر لي.
نعم. هل لازلت تحتفظ بنسخة من أفكار التي نشر فيها النص؟
بالطبع، أنا لدي أرشيف ب المجلات والدوريات والصحف التي يعني نشرت لي، لا 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 أضيع هذه الأشياء. أنا أحب الاحتفاظ بالأشياء التي لها ذكرى جميلة وهي يعني رائعة بالطبع.
نعم أستاذ بالطبع. جلال، طبعا الناس قبل أن يتعرفوا عليك كروائي تعرفوا عليك كشاعر اليوم.
نعم.
هل انسحب الشاعر لصالح الروائي؟
هو لم ينسحب، يعني أنا ما زلت يعني أكتب الشعر وما زلت أعيش الحياة، أو دعينا نقول ما زلت أرى الحياة من نافذة الشعر. بالتالي فأنا لم أقلع عن الشعر، وبالعكس لدي يعني مجموعتان شعريتان يمكنني أنا في المرحلة المقبلة أن أقوم بنشرهما. ولا أنا، لكن دعينا ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى. أنا أخذت من الشعر قدرته العالية على صياغة الفكرة.
نعم.
هذا من جانب، ومن جانب آخر أخذت من الشعر تلك الروح الشعرية للغة. لكن في رواياتي هي روح شعرية متوازنة، لا يمكنني أن أسمح مثلا إلى أن أرخي العنان لنفسي بأن تطغى اللغة على الحدث. أذهب إلى 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 مسألة التوازن ما بين كل عناصر الرواية. فلا، الشاعر لم ينسحب، وأنا أعتقد أن الذي يحدثك الآن هو جلال الشاعر وليس جلال الرواي.
بالنسبة لي كلاهما مميز، الشاعر والروائي.
الله يخليك.
قبل قليل حدثنا أستاذ جلال عن أول قصيدة نشرت لك في الجريدة، وأريد أن نتحدث أيضا عن أول فصل روائي كتبته. ما قصة جبل نيبو والليلة العاصفة التي كانت فيه واكتملت بميلاد أول فصل روائي؟
يعني يبدو أنك عملت بحثا جيدا عني.
حاولت.
نعم نعم، يعني تلك الحادثة كانت هي البداية الأولى لكتابة الرواية، وأنا للأمانة لم أكن من قبل يعني أخطط أن أكون روائيا، رغم أني يعني كتبت فيما مضى ما يقارب 3 روايات اعتبرتها تمرينا فاشلا على الروايات ومحاولات فاشلة، وهي ما زالت يعني موجودة عندي، وأنا الآن أتحدث معك وأنا أنظر إليها يعني على الرف. لكن في تلك الليلة باختصار شديد يعني شعرت بأني أريد أن أكتب شيء ولا أدري ما هو. وجبل نيبو، هذا الجبل الذي يطل على فلسطين دائما، أنا أحب هذا الجبل لكل يعني محمولاته التاريخية وجمالياته وبكل عناصره. فلجأت إلى ذلك الجبل وحدثت العاصفة، و يعني أجبرت على أن ألود بكهف هناك في هذا الجبل، وكان معي حاسوب وشيء من الورق وبعض الأشياء يعني التي يمكنني من خلالها أن أشرب قهوة وأن أشعل نارا، وأمضيت تلك الليلة في الجبل، وبالتالي كتبته فصلا ولم أكن أدري أنه فصلا روائيا. وفيما بعد يعني عدت إلى ذلك الجبل وأكملت الرواية هناك، وأيضا يعني كتبت يعني فصولا منها في البيت، وهي كانت روايتي الأولى مغسلة
الحالم. صحيح. وبعدها كانت أفاعي النار، وأيضا لها قصة. دائما ميلاد أفكار روايتك تكون لها قصص معينة.
نعم، يبدو هذا قدري. يعني أفاعي النار هي أتت بعد رواية عنوانها سيدات الحواس الخمس، وكنت أمضيت يعني سنوات في كتابتها، وبسبب خلل في الحاسوب للأسف الشديد وباختصار شديد ضاعت هذه الرواية، ودخلت في يعني في مرحلة حزن على ضياع تلك الرواية التي أمضيت معها وتعايشت مع شخصياتها لفترة من الزمن. وفي يوم من الأيام على أحد الإشارات الضوئية صادفت رجلا يعني يبدو أنه تعرض لحريق نار، لحادثة من هذا النوع، وبالتالي تشوه بشكل يرعب كل من ينظر إليه. أنا ذلك الرجل، وراء كل ذلك التشوه رأيت كائنا جميلا وروحا جميلة، فحصلت يعني صداقة بيني وبينه، وأصبحت أتتبعه وهو مشرد يعني في مدينتي وينام تحت الأشجار وفي الأزقة ولا أحد يلتفت له. ومن خلال هذا الشخص يعني ولدت فكرة أفاعي النار وكتبتها، ولم أكن أدري أنها يعني ستنال جائزة وستنال مقروءية عالية على صعيد العالم العربي.
ربما هناك نقطة تشترك فيها مع إبراهيم بطل دفاتر الوراق، هو فقد كشك الكتب وأنت فقدت مخطوط كتاب.
نعم نعم.
وهذا أمر صعب، تلك اللحظة التي تنتهي فيها بعد جهد جهيد من الكتابة والتفكير وتجد أن كل شيء ضاع.
طبعا 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 طبعا، يعني أن يضيع شيء، يعني تخيلي أن تضيع رواية أنا عايشت شخصياتها يعني لسنوات، وبالتالي المسألة ليست فقط كلمة على ورق، إنما هي كلمة على جدار الروح، فهذا يعني هذا يصيبنا بالأسى. لكن يا سيدتي، بعد أن نشرت أفاعي النار وجدت أن لدي يعني قدرة ورغبة شديدة في كتابة سيدات الحواس الخمس من جديد، وحمدت الله أنها ضاعت، أني كتبتها بوعي مختلف وبرؤية جديدة، والحمد لله يعني حققت نجاحا غير متوقع.
نعم، ووصلت أيضا إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر.
نعم نعم
عام 19
نعم
و2000.
نعم نعم.
أستاذ جلال، أنت كتبت كثيرا عن أدب المكان.
نعم.
وتأثرك بالمكان وأيضا احتفاؤك به يظهر في أعمال كثيرة لك. أنت الذي انتقلت ربما بين أماكن عديدة، كما أخبرتنا قبل قليل قضيت سنوات في صحراء الأردن الشرقية وأيضا في القرية ثم المدينة. ما أهمية المكان بالنسبة للمبدع؟
يعني أنا يعني بالنسبة لي المكان يجب أن يكون بطلا في كل الأعمال. المكان، ودائما أنا أنحاز إلى الرؤية الباشلارية، رؤية جاستون باشلار إلى المكان. هذا المكان ليس حجارة وليس مجرد مكان يعني مفرغ من مضامينه، المكان فيه يعني فيه الذاكرة، فيه الروح، فيه كل هذه الأشياء التي يعني يمكن لها أن تجعلنا أن نعاين حياتنا على نحو أفضل. فبالتالي أنا انطلاقا من هذه النقطة، وحينما يعني قرأت معظم ما كتبه جاستون باشلار حول المكان، تعمقت لدي هذه الرؤية وهذه المحبة للمكان، وضرورة أن يكون المكان مشاركا وبالبطلا رئيسيا في كل أعمالي الروائية. بالطبع، لماذا؟ ربما يا سيدتي لأني ابن قرية وأتأمل كثيرا، يعني أتأمل البيوت والرعاة والمزارعين في الحقول والنساء والأطفال، وخاصة أني يعني كنت في زمن الطفولة أن أجلس على ربوة صغيرة قريبة من بيتنا وأنظر إلى مدينة مادبا وأحلم بالمدينة وأتساءل ما هي المدينة. أنا أرى من البعيد كومة من الحجارة، لكني لا أعرف فيما يعني داخلها. فيما بعد عندما ولجت من المدينة اكتشفت عوالما أخرى، وعندما أيضا زرت عمان وتعمقت في أماكنها وأناسها وكل حيواتها اكتشفت مستويات أخرى. وحينما قادتني الحياة أيضا إلى الأسفار والتنقل في أوروبا وفي يعني في الغرب وفي الشرق، وجدت أني يعني مغرم ومتيم بالأمكنة، وهذا طبعا بالطبع فيما قادني إلى ما يسمى كتابة أدب المكان.
ذكرت عمان، وفي دفاتر الوراق تعرفنا على كثير من فضاءاتها، ويصبح حتى القارئ البعيد يعيش في عمان وفي أجوائها أستاذ جلال. والقرية طبعا أمكنتها تكون عادة طازجة إن شئنا القول، بعيدة عن التلوث وعن الضجيج. الآن أعدت الحنين بنا إلى القرية أستاذ جلال.
نعم 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 نعم.
بعد دفاتر الوراق وهذا النجاح الذي حققت وجائزة البوكر، هل بدأت التفكير في عمل آخر والتحضير للرواية القادمة أو للديوان القادم أستاذ جلال؟
والله يا سيدتي، أنا يعني لدي فكرة روائية، هذه الفكرة موجودة منذ زمن، وبالتالي أنا أشعر هذه الأيام أنه يعني حان وقت العمل عليها، لكن يعني أريد الوقت والإحساس المتوازن في داخلي لأن أبدأ يعني في كتابة هذه الرواية، والتي بحاجة إلى وقت للبحث والتقصي والجهد والقراءة لأجلها، لأنها فيها بعض يعني الجوانب التي يراد لها أن يعني يقرأ لأجلها. متى يمكنني أن أبدأ بكتابتها؟ لا أدري، يعني أنا أنتظر هذه الإشارة الداخلية من دواخلي. إذا شعرت بها الآن أنا مستعد أن أقفل هاتفي وأغيب، يعني أغيب لعام كامل وأستغرق بكتابة هذه الرواية، ولكن أتمنى أن لا تأتي هذه الإشارة الآن، عليها أن تأتي فيما بعد.
نعم، علينا الآن أن نكمل هذا اللقاء. صحيح أستاذ جلال، لكن نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله تكتب ما تريده وما ينتظره منك الجمهور، ولا شك أنه الآن القارئ بات ينتظر منك طبعا الأفضل دائما، وربما الجائزة تضع هذه المسؤولية الآن أمامك أستاذ جلال.
بالطبع بالطبع، الجوائز بالتأكيد، يعني أنا لا أحب أن أخضع إلى أي شكل من أشكال السلطة في الكتابة، والخوف من العمل القادم هو شكل من أشكال السلطة. ما أحبه أن أكتب بحرية، لكن هذا لا يمنع من أن أقول وأعترف أن الجائزة فيها الكثير والكبير من المسؤولية، وبالتالي أنا دقيق في كتابتي ولا أهمل أي شيء، لكن يعني الجائزة زادتني مزيدا من الدقة، بحيث أني أحترم قرائي وأقدم لهم ما يليق وما يحترم عقولهم وذائقاتهم وقلوبهم.
نعم، قبل أن نختم معك سأطلب منك أن تختار كتابا من مكتبتك وتهديه للمستمعين.
والله يا سيدتي، يعني أنا في مكتبتي يعني الكثير من الكتب التي يمكن أن تكون يعني صالحة للقراء. لدي مثلا كتب في الرواية، دعيني أتجول، يعني هذا سؤال يعني مفاجئ، لكن هناك أنا لدي خانة في مكتبتي أضع فيها الكتب المتميزة التي أثرت في،
نعم،
وأحببت لغتها وأحببت عوالمها. أنا هذه المرة تجاوزا لن أهديهم كتابا عربيا، إنما سأهديهم كتاب داغستان بلدي لرسول حمزة توف.
وهذا إهداء رائع طبعا أستاذ جلال، لا شك أنه أثر فيك كثيرا حمزة توف.
بالطبع بالطبع بالطبع، هذا يعني هذا الكتاب من الكتب الجميلة التي أثرت فيه. نعم، رسول حمزة توف محب لبلده بشكل مذهل، وفي هذا الكتاب نجد المكان حاضر بقوة، نجد اللغة العالية، نجد فن القول بطريقة استثنائية، يعني المقولات المتواجدة في الرواية ليست هي مقولات لغوية فارغة من مضامينها، إنما مقولات ترسخ في ذهنية المتلقي بحيث أنها تعيش معه إلى أبد الدهر. ما يميز هذا الكتاب يا سيدتي أنه قابل للقراءة في داغستان وقابل للقراءة في أي بلد آخر. يعني هذا الكتاب من الكتب العظيمة التي أثرت تورط فيه بشكل كبير.
نعم، وهذا إيداء جميل منك أستاذ جلال، ونشكرك على وقتك وعلى هذا الحوار معك، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح أستاذ جلال.
يعني أشكركم كثيرا، ومن خلال هذا المنبر الإعلامي المهم الذي أحترمه وأقدره، أوجه يعني شكري وتقديري ومحبتي لجميع قرائي العرب، وأخص بالذكر قرائي في المغرب الحبيب، وأقول لهم كلمتي الآن هي باتجاه قلوبكم فافتحوها لها. شكرا لكم.
شكرا مرة أخرى للأستاذ جلال برجس، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة الأديب والروائي المغربي الكبير الأستاذ مبارك ربيع.